الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد حفي الإسلام بالرحم حفاوةً ما عرفتها الإنسانية في غيره من الأديان والنظم والشرائع، فأوصى بالرحم ورغب في صلتها وتوعد من قطعها، وليس أدل على حفاوة الإسلام البالغة بالرحم من تلك الصورة الرائعة التي وضحها رسول الله صلى الله عليه وسلم للرحم تقوم بين يدي الله فتستعيذ به من قطيعتها، ويجيبها الله جل وعلا إلى سؤلها، فيصل من وصلها ويقطع من قطعها، وذلك في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقد جاءت آيات الكتاب المجيد مؤكدةً منزلة الرحم في الإسلام، حاطةً على الإحسان إليها وإرهاف المشاعر للإحساس بوشائرها وأداء حقوقها وتوقي هضم تلك الحقوق أو خدشها أو مسها بظلمٍ أو أذى، محذرةً من الإساءة إليها. ومن هذه الآيات الكريمة قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فقد أمر الله بتقواه، وثنى بالأرحام إعظاماً لها وتأكيداً على توقيرها والفيء دوماً إلى نداها وظلها. وحسب الرحم أهميةً ومنزلةً في شعور المسلم الصادق أن الأمر بصلتها وبرها أتى في أكثر الآيات الكريمة بعد الإيمان بالله والإحسان بالوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم قال بعد قليل: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. ومن هنا تأتي مرتبة ذوي القربى في البر بعد الوالدين كما حددها التوجيه القرآني الحكيم. والصلة في الاصطلاح البر على غير جهة التعويض، وتطلق على صلة الرحم. قال العيني: الصلة هي صلة الأرحام، وهي كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار، والتعطف عليهم والرفق بهم والرعاية لأحوالهم، وكذلك إن بعدوا وأساءوا. وقطع الرحم قطع ذلك كله. قال النووي: قال العلماء: وحقيقة الصلة العطف والرحمة. والرحم في اللغة بيت منبت الولد ووعاؤه في البطن. والرحم أيضاً القرابة، فأطلق على القرابة وأسبابها الرحم كما في مراجع اللغة الشريفة. والرحم اصطلاحاً اسم جامع لكل ذي رحم من الأقارب يجمع بينهم نسب، من غير تفريق بين محرم وغير محرم. قال تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وقال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فجاء لفظ الأرحام بالمعنيين في الآيتين، بمعنى موضع تكون الجنين وبمعنى الصلة والقرابة. والرحم نوعان: رحم محرم ورحم غير محرم. فالرحم المحرم كل شخصين بينهما رابطة، لو فرض أحدهما ذكرًا والآخر أنثى لم يحل لهما أن يتناكحا كالآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأجداد والجدات وإن علوا، والأولاد وأولادهم وإن نزلوا، والأعمام والعمات والأخوال والخالات. وأما الرحم غير المحرم فهم من عدا ذلك، كبنات الأعمام وبنات العمات وبنات الأخوال ونحو هؤلاء. وأما حكم صلة الرحم فقد قال القرطبي: اتفقت الملة على أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها محرمة. ومعنى صلة الأرحام قال النووي رحمه الله: هي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول، فتارة تكون بالمال، وتارة بالخدمة، وتارة بالزيارة والسلام وغير ذلك. وقال المناوي: صلة الرحم مشاركة القرابة في الخيرات. وقد تكرر في الأحاديث ذكر صلة الرحم. وصلة الرحم كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار، والتعطف عليهم والرفق بهم والرعاية لأحوالهم، وكذلك إذا بعدوا أو أساءوا. وقطع الرحم ضد ذلك كله، يقال: وصل رحمه يصلها وصلا وصلة. وقوله صلة، الهاء فيها عوض من الواو المحذوفة، فكأنه بالإحسان إليهم قد وصل ما بينه وبينهم من علاقة القرابة والصهر. وصلة الرحم الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول، فتارة تكون بالمال، وتارة بالخدمة، وتارة بالزيارة، وتارة بالسلام، وتارة بطلاقة الوجه، وتارة بالنصح، وتارة برد الظلم، وتارة بالعفو والصفح، وغير ذلك من أنواع الصلة على حسب القدرة والحاجة والمصلحة. فالمراد بصلة الرحم موالاتهم ومحبتهم أكثر من غيرهم لأجل قرابتهم، وتأكيد المبادرة إلى صلحهم عند عداوتهم، والاجتهاد في إيصالهم كفايتهم بطيب نفس عند فقرهم، والإسراع إلى مساعدتهم ومعاونتهم عند حاجتهم، ومراعاة جبر خاطرهم مع التعطف والتلطف بهم، وتقديمهم في إجابة دعواتهم، والتواضع معهم في غناه وفقرهم وقوته وضعفهم، ومداومة مودتهم ونصحهم في كل شؤونهم، والبداءة بهم في الدعوة والضيافة قبل غيرهم، وإيثارهم في الصدقة والهدية والإحسان على من سواهم. وصلة الأرحام من أعظم الواجبات وأفضل الطاعات. وقد أمر تعالى بصلة الأرحام فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وقال تعالى: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: يا يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. وقد بيَّن ابن كثير رحمه الله أن المعنى لقوله تعالى في كتاب الله أي في حكم الله، وأنها ليست خاصةً بالأرحام الذين يذكرهم علماء الفرائض أي المواريث الذين لهم فرض وليسوا من العصبة، بل الحق أن الآية عامةٌ تشمل جميع القرابات، كما نص عليه ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وقال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، والمعنى اتقوا الله بطاعتكم إياه، واتقوا الأرحام أن تقطعوها ولكن بروها وصلوها. قاله ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وصلة الأرحام يزيد الله بها في العمر، ويبسط في الرزق، ويصل من وصلها، وهي من أسباب المحبة بين الأهل والأقارب. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، أن يزاد له في عمره، فليصل رحمه. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر، أي زيادة في العمر. أخرجه أحمد والترمذي والحاكم بإسناد صحيح. وصلة الأرحام من أول الأمور المهمة التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم في أول بعثته. ففي حديث أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه أن هرقل عظيم الروم قال له حينما سأله عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يأمركم؟ قال أبو سفيان: قلت يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. أخرجه البخاري. وواصل رحمه لا يخزيه الله تعالى، وتكون قوة إيمانه وخشيته لله على حسب صلته لرحمه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصل الناس لرحمه، كما قالت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها له: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. متفق عليه. وصلة الأرحام من أسباب دخول الجنة. فعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. أخرجه البخاري. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، فدخلوا الجنة بسلام. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. وصلة الرحم من أحب الأعمال إلى الله جل وعلا بعد الإيمان بالله سبحانه. لحديث رجل من خثعم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه، فقلت: أنت الذي تزعم أنك رسول الله؟ قال: نعم. قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الإيمان بالله. قال: قلت: يا رسول الله، ثم مه؟ قال: ثم صلة الرحم. قال: قلت: يا رسول الله، ثم مه؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أبغض إلى الله؟ قال: الإشراك بالله. قال: قلت: يا رسول الله، ثم مه؟ قال: ثم قطيعة الرحم. قال: قلت: يا رسول الله، ثم مه؟ قال: ثم الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. أخرجه أبو يعلى بإسناد صحيح. وصلة الرحم وصية الرسول صلى الله عليه وسلم. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بخصال من الخير: أوصاني ألا أنظر إلى من هو فوقي، وأن أنظر إلى من هو دوني، وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم، وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت، وأوصاني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرًا، وأوصاني أن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. أخرجه ابن حبان والطبراني في المعاجم الثلاثة، وهو حديث صحيح. وصلة الرحم من أسباب النجاة من العقوبة، لأن قطيعة الرحم تسبب العقوبة في الدنيا والآخرة. وصلة الرحم الكاملة التي تحصل بها الإعانة هي أن المسلم يصل من قطعه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، والمل هو الرماد الحار، لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم في الصحيح. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. أخرجه البخاري. والمراد بالواصل في هذا الحديث الواصل الكامل في وصله، فإن المكافأة نوع من الوصل، ولا يلزم من نفي الوصل ثبوت القطع، فهم ثلاث درجات: واصل ومكافئ وقاطع. فالواصل من يعطي ويتفضل ولا يتفضل عليه، والمكافئ الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذ، والقاطع الذي يأخذ ولا يعطي ويتفضل عليه ولا يتفضل. وكما تقع المكافأة بالصلة من الجانبين، كذلك تقع بالمقاطعة من الجانبين. فمن بدأ بالوصل فحينئذ هو الواصل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فتعريف قطيعة الرحم لغة، قال ابن الأثير رحمه الله: القطيعة الهجران والصد، وهي فعيلة من القطع، ويريد به ترك البر والإحسان إلى الأهل والأقارب. والقطيعة للرحم ضد صلة الرحم، وقطيعة الرحم في الاصطلاح هجر القريب وترك وصله والإحسان إليه. وقطيعة الأرحام كبيرة من كبائر الذنوب التي توعد الله القوي العزيز مرتكبها بألوان من الوعيد والعقوبات العاجلة والآجلة في الدنيا والآخرة، كيف وقد قال تعالى للرحم حين عاذت به من القطيعة: من قطعك قطعته، كما في الصحيحين. فقاطع الرحم مقطوع من الله جل وعلا، ومن قطعه الله تعالى فأي خير يرجوه، وأي شر وسوء يأمن منه في عادل أمره وآدله ما دام متصفا بقطيعة الرحم. فعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أحرى أن يعدل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وروى ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسرع الخير ثوابا البر وصلة الرحم، وأسرع الشر عقوبة البغي وقطيعة الرحم. إذا علم ذلك فقطيعة الرحم من أسباب طمس القلوب وعمى البصائر والحرمان من العلم النافع، بل ومن كل خير، لأنها من الفساد في الأرض الذي حكم الله على أهله باللعن وسوء العاقبة في الحال والمآل. قال سبحانه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقد ورد أن قاطع الرحم لا يقبل عمله، فقد روى أحمد بإسناد رجاله ثقات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. وقاطع الرحم قد عرض نفسه لعدم استجابة دعائه، فقد روي أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يوماً جالساً بعد الصبح في حلقة فقال: أنشد الله قاطع رحم لما قام عنا، فإنا نريد أن ندعو ربنا، وإن أبواب السماء مرتجة، أي مغلقة، دون قاطع رحم. وقطيعة الرحم تجعل صاحبها شؤماً على المجتمع الذي يوجد فيه. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم. رواه مسلم. وثبت في الصحيحين أن قاطع الرحم مهدد بعدم دخول الجنة. فعن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثةٌ لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحمة، ومصدقٌ بالسحر. أخرجه أحمد وابن حبان. فهذه جملةٌ من عقوبات قاطع الرحم، نسأل الله أن يعافينا منها وإخواننا من المسلمين. ولقطيعة الرحم في الدنيا عقوباتٌ معدلة وآثارٌ سيئة. من هذه العقوبات لقطيعة الرحم في الدنيا أن عقوبة قطيعة الرحم تكون معدلةً في الدنيا قبل الآخرة، كما في حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنبٍ أجدر أن يعدل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه بإسنادٍ صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيءٌ أطيع الله فيه أعجل ثوابًا من صلة الرحم، وليس شيءٌ أعجل عقابًا من البغي وقطيعة الرحم. واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع. أخرجه أحمد بإسناد حسن. والبلاقع جمع بلقع وبلقاء، وهي الأرض القفر التي ليس فيها شيء. واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع. فهذان الحديثان يدلان على أن قطيعة الرحم من الذنوب التي تعدل عقوبتها في الدنيا قبل الآخرة. والحديث رواه الطبراني فقال فيه: من قطيعة الرحم والخيانة والكذب، وإن أعجل البر ثواباً بالصلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونون فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا، أي وصلوا أرحامهم. والحديث حسن لغيره. ورواه ابن حبان في صحيحه ففرقه في موضعين ولم يذكر الخيانة والكذب، وزاد في آخره: وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون، وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون، وهو حسن لغيره. وأعمال قاطع الرحم مردودة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. أخرجه أحمد بإسناد حسن. فهذا الحديث يدل على أن أعمال قاطع الرحم مردودة، وكفى بهذا منفرًا عن قطيعة الرحم. وقطيعة الرحم تحرم قاطعها بركة الرزق وبركة طول العمر، بل وتحرمه طول العمر. قال الطيبي: إن الله يبقي أثر واصل الرحم طويلًا، فلا يضمحل سريعًا كما يضمحل أثر قاطع الرحم. واضمحلال أثر قاطع الرحم يكون بحرمانه من بركة الرزق ومن طول العمر. ولقطيعة الرحم عقوبات وخيمة في الآخرة إذا نظر إليها المسلم بعين البصيرة والقلب المتفكر أدرك عظم خطرها وبعد عن ارتكابها. منها أن قطيعة الرحم سبب لمنع دخول الجنة. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان: قاطع رحم. قال النووي: هذا الحديث يتأول تأويلين، أحدهما حمله على من يستحل القطيعة بلا سبب ولا شبهة ما علمه بتحريمها، فهذا كافر يخلد في النار ولا يدخل الجنة أبدا. والثاني معناه لا يدخلها في أول الأمر مع السابقين، بل يعاقب بتأخره القدر الذي يريده الله رب العالمين. وقاطع الرحم يدخر له العذاب يوم القيامة. ما من ذنب أجدر أن يعدل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وهذا الحديث يدل على أن قاطع الرحم يعاقب في الآخرة بادخار العذاب له مع ما يعدل له من العقوبة في الدنيا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.